العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم من جديد وأوقاتا طيبة نتمناها لكم مع فقرات برامجنا المعدة لهذه الساعة والتي نطلع في مستهلها على ملف العراق الإخباري بصحبة سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: اعتقال المزيد من عناصر القاعدة وسط توقعات بأن تطول الحرب ضدها في العراق، دعوات للإسراع بتشكيل الحكومة وتحذيرات من حرب أهلية. فيما تواصل القوات العراقية ملاحقة عناصر تنظيم القاعدة في العراق، يسعى هذا التنظيم إلى إعادة تنظيم صفوفه، بينما يتوقع مراقبون ومتابعون للشأن العراقي أن تطول الحرب ضد تنظيم القاعدة. وقد توعد الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا الزعيم الجديد لما يسمى بدولة العراق الإسلامية أبو بكر البغدادي بملاقاة نفس مصير أبو عمر البغدادي وأبو أيوب المصري اللذان قتلا في عملية عسكرية منتصف الشهر الماضي. وكان تنظيم دولة العراق الإسلامية أعلن الأحد اختيار أبو بكر البغدادي الحسيني القرشي أميرا للتنظيم وأبو عبد الله الحسني القرشي نائبا له ووزيرا أول ليحل الزعيمان الجديدان محل البغدادي والمصري. اللواء قاسم عطا وفي مؤتمر صحفي عقده الاثنين أعلن عن اعتقال قياديين عربيين من تنظيم القاعدة خلال عمليتين أمنيتين منفصلتين في بغداد، مبينا أن المعتقلين مسؤولان عن تنفيذ عمليات سرقة لتمويل التنظيم والتفجيرات التي ضربت بغداد في عام 2009، فيما أكد عطا أن أحدهما سعودي ويدعى عبد الله عزام القحطاني الملقب سنان السعودي، وكان يخطط لتنفيذ عمليات خلال بطولة كأس العالم في أفريقيا بالتنسيق مع أيمن الظواهري.
كان يخطط بالتنسيق مع مناف الراوي لتنفيذ عمليات إرهابية لاقتحام المصرف الاقتصادي الإسلامي في منطقة المنصور وتفجير مراقد الأئمة الأطهار في مدينتي النجف وكربلاء المقدستين، التخطيط لتفجير مناطق منتخبة من بغداد في جانبي الكرخ والرصافة بهدف إثارة الفتنة الطائفية، وأيضا التخطيط لعمل إرهابي في جنوب أفريقيا أثناء كأس العالم بالتنسيق مع الإرهابي أيمن الظواهري.
اللواء عطا أكد أن تنظيم القاعدة في العراق يعاني من أزمة مالية، لذا فهو يلجأ لعمليات السرقة والابتزاز، بينما يرى مراقبون ومتابعون للشأن العراقي أن تنظيم القاعدة ما يزال قويا في العراق ويحاول إعادة تنظيم قواته، خاصة بعد مقتل واعتقال عدد من قياديه في الأشهر القليلة الماضية. إذ يؤكد سعد مطالبي المستشار في الحكومة العراقية أن القاعدة لم تنتهي في العراق رغم أنها اليوم أضعف، ويرى بأن عملية التخلص من هذا التنظيم عملية معقدة.
لا، القاعدة لم تنتهي في العراق، القاعدة لا زالت قوية، خلقت جذور في العراق وخلقت موضع قدم في العراق. عملية التخلص من تنظيم القاعدة قد تكون عملية طويلة في الزمن، يعني حتى في الدول المتقدمة أمنيا لا زالت تعاني هذه الدول من تنظيم القاعدة. على سبيل المثال السعودية، العربية السعودية لا زالت تعاني من تنظيم القاعدة وتعاني من اختراقات مهمة. على أي حال التنظيم هذه يعني المحاولة الأخيرة بالتنظيم أعتقد بطريقة أو بأخرى هي زجت بعناصر غير يعني غير عالمة بالشأن العراقي، وقد تكون بعيدة عن تفاصيل وضع العراقي المعقد، فلا أعلم ما هي فاعليتها وهل ستنتهز هذه القيادات نفس السياسة السابقة. هذا موضوع يجب أن ننتظره. بصورة عامة القاعدة اليوم أضعف مما كانت عليه قبل 3 أشهر، لكن كما قلت لا زالت تشكل خطر كبير.
ومن المناطق التي كانت تعتبر قاعدة للتنظيمات المسلحة في العراق وخاصة تنظيم القاعدة في بلاد النهرين محافظة الأنبار والموصل وديالة، وتتواصل في هذه المناطق عمليات التفتيش والملاحقة والاعتقال. ويؤكد مدير إعلام شرطة الموصل العميد سعيد أحمد أن القاعدة ما تزال موجودة في الموصل، إلا أنها ضعيفة وعاجزة عن القيام بأي عملية.
الإرهاب ما منتهي بالموصل حتى نقول انتهى يعني، ما لا موجود، لكن يعني بالموصل أصبحت مناورته 10%، مناورته صارت 10%، ما ظل مكان يعني يلجأ إليه، ما ظل مكان يؤويه، خاصة المواطنين اللي هم دي يخبرون على العبوات الناسفة. قبل لا كان مواطن ما متعاون، بس هسه لا متعاون، هم شنو يجون يعبرون من سوريا على العراق ويجون على الموصل، يعني حتى ذا هم موجودين، حتى ذا مثل ما يدعون هم موجودين، بس ما يقدر يسوون شيء. يومية تفتيش، يومية مداهمات، يومية، بس لحد الآن ماكو شيء يعني، ولا عندنا قلق من وجودهم بالموصل يعني. إذا ما منتهين فما عندهم نشاط، ما يقدرون يسوون شيء لأنه الجيش والشرطة الوطنية مسيطرين على الوضع.
وكانت الأوضاع الأمنية شهدت تصعيدا في الآونة الأخيرة مع زيادة عدد التفجيرات التي استهدفت مناطق مختلفة من العراق وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين. وأقل مسؤولون عسكريون أمريكيون وعراقيون أنهم يعتقدون جازمين أن الهجمات من تنفيذ القاعدة في العراق. هذا التصعيد الأمني أثار قلق الولايات المتحدة الأمريكية التي تستعد لسحب قواتها العسكرية من العراق وتؤكد التزامها بالجداول الزمنية هذا الانسحاب. وكان المسؤولون العراقيون تحدثوا أكثر من مرة عن دعم بعض دول الجوار للتنظيمات المسلحة في العراق. وقد أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مؤخرا وجود منظمات تكفيرية في السعودية وسوريا تعمل على تقديم الدعم والتسهيلات لتنظيم القاعدة، إلا أنه أوضح أن الحكومتين السعودية والسورية تحاربان تنظيم القاعدة ولا تدعمانه. أسعد العبادي المحلل السياسي يستبعد تورط حكومات دول الجوار في دعم تنظيم القاعدة وغيرها من التنظيمات المسلحة.
أعتقد مسألة تورط حكومات المنطقة يعني سواء إيران أو سوريا أو السعودية أو الكويت أو كل الدول المحيطة بالعراق، أعتقد حديث عن تورط رسمي حكومي في إمداد عناصر القاعدة والعناصر المتطرفة في العراق مسألة تتقل إلى دليل، لكن يبقى المعول عليه هو مدى تماسك الجبهة الداخلية، توحيد الخطاب الوطني بالنسبة للفرقاء السياسيين. مهم جدا أن يعيش الشعب العراقي عبر مؤسساته الحكومية وقوى السياسية خطورة تدخل دول الجوار.
سعد مطالبي المستشار في الحكومة العراقية يرى بأن التدخل الإقليمي والدولي لا زال قويا في العراق.
أنا أعتقد التدخل الدولي في العراق لن يتوقف من كل الجهات، والتدخل الدولي ينعكس في بعض الأحيان بتزويد بعض العصابات المسلحة بالسلاح، وبعض الأحيان بالمال، وبعض الأحيان بالدعم السياسي. التدخل الدولي للأسف لا زال قويا، ونتأسف أيضا لوجود لاعب عراقي يعمل على تأسيس وتقوية هذا التدخل الأجنبي في العراق. أنا أعتقد الحكومة القادمة ستتخذ بعض الإجراءات الرادعة في هذا المجال، ووجود أحزاب سياسية متأثرة بالمناخ الإقليمي هذا أيضا جدا مضر في العملية السياسية، يعني يجب أن يكون موضوع الأمن الوطني العراقي خط أحمر.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. مرحلة مهمة في العملية السياسية العراقية انتهت مع إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن إعادة فرز الأصوات في انتخابات 7 آذار في بغداد لم تغير توزيع المقاعد في البرلمان، لتبدأ بعدها مرحلة أهم يتوقع أن تسير ببطء، وهي انطلاق المفاوضات الرسمية بين الكتل السياسية الفائزة لتشكيل الحكومة المقبلة. يأتي هذا وسط دعوات للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وتحذيرات من تأخرها. الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة آلت ميلكرت ناشد كافة الأطراف بالانخراط فورا ودون أي تأخير في اتصالات جدية بحيث تعطى الأولوية المباشرة لتشكيل الحكومة الجديدة على حد تعبير ميلكرت. من جهتها ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن النزاع الضاري الذي خلفته نتائج الانتخابات العراقية والتي لم تحسم فائزا واحدا بعد أوشك على الانتهاء الأحد عندما أعلنت المفوضية عدم حصول أي تغيير في توزيع المقاعد وضمنت فوز القائمة العراقية، ورأت أن هذا الإعلان أزال العقبة الرئيسية أمام تشكيل الحكومة الجديدة. القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان يؤكد على ضرورة حل عقدة من سيشكل الحكومة المقبلة.
خلال يومين أو ثلاثة يرسلون نتائج بغداد إلى المحكمة العليا، ومحكمة العليا حتما بداية الأسبوع القادم أو الأسبوع القادم على كل تعلن نتائج النهائية للانتخابات. أنا في تصوري مفروض الأطراف تقبل النتائج وتحاول أن تبدأ تحركات، أولا لعقد جلسة للبرلمان ثم لبدء بشكل عملي بتشكيل الحكومة. طبعا العقدة موجودة أيضا، يجب أن تحل من يشكل الحكومة، ما هي الكتلة الأكبر، يعني باقي بعض الجدل حول هذا يعني ما منتهي. فأعتقد أنه هذا الموضوع يجب حله أيضا، لأنه الكتل المشكلة وين بالعراق، أنه الكتل إذا ما تتفق على المناصب الرئيسية جلسة البرلمان ما تقدر تحل القضايا يعني. ولهذا ما أعرف يعني، على كل المفروض يصير تحرك.
القائمة العراقية التي تصر على حقها في تشكيل الحكومة حذرت من أن أي محاولة للالتفاف على نتائج الانتخابات العراقية ستكون مؤامرة على الشعب العراقي وليس ضد القائمة فقط. وقال هاني عاشور مستشار قائمة العراقية في بيان صحفي إن الشعب العراقي أصبح الخاسر الأكبر من الانتخابات بعد أن تعقد موضوع تشكيل الحكومة، محملا ائتلاف دولة القانون مسؤولية هذا التأخير. ائتلاف دولة القانون الذي كان طعن بنتائج الانتخابات ودعا إلى إعادة عملية عد وفرز نتائجها أكد حقه في الطعن بالنتائج، لكنه وعلى لسان أحد قياديه أوضح أنه يميل نحو القبول بها إيمانا منه بالعملية السياسية ومصلحة الشعب العراقي. وتوقع القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني في حديثه لإذاعة العراق الحر أن تشهد الأيام المقبلة لقاءات مكثفة لكافة الكتل السياسية.
أنا أتوقع بأن عندما تنتهي الطعون وصادق المحكمة التحالفية على الأسماء وعلى المقاعد وعلى الفائزين سوف يصار إلى إجراءات عملية جسدية تحفل اللقاءات التي فيها البعد الزمني السابق مع القرارات والمواقف والتحالفات والائتلافات. وأتوقع أن الأيام القادمة سوف تشهد كثير من اللقاءات بعد إعلان النتائج وإنساء فترة الطعون حتى يصار إلى اتفاقات على المواقع السيادية بعد ما حسم موقع رئاسة الوزراء لتحالف الوطني مع تحالف القانون. سوف يصار إلى دعوة قوائم الأخرى كالتحالف الكردستاني وكقائمة العراقية حتى يصار إشمال كل مكونات الشعب العراقي في الحكومة الوطنية والشراكة الوطنية الحقيقية.
رئيس الوزراء العراقي السابق أياد علاوي جدد تحذيره من حرب أهلية وقال كل شيء يشير إلى أننا نتجه نحو تصعيد لأعمال العنف. وأضاف في تصريح لصحيفة الموندو الإسبانية أن لا بد من تأليف حكومة في أسرع وقت ممكن، لأنه من غير المسموح استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه، داعيا إلى تشكيل حكومة وحدة. المحلل السياسي حسن شعبان يرى بأن العلاقات بين الكتل السياسية لا زالت تراوح مكانها.
المشهد العراقي لا زال يحمل الكثير من القضايا التي ممكن أن تحدث، لأنه الآن يبدو العلاقات بين هذه القوائم لا زالت تراوح مكانها، ويتطلب ذلك أن تكون هناك مواقف وطنية حقيقية. وأقول بكل أسف أن كل القوائم، ولا أسفني منها أحدا، أنها كلها تعمل ضمن مصلحة الخاصة الضيقة ولن تعمل باتجاه العراق أرضا وشعبا وحماية العراق وحماية مستقبل العراق. لو أدرك هؤلاء القادة مسؤولياتهم الجسام الوطنية والتاريخية والأخلاقية أيضا لتمكنوا من إنهاء قضية الحكومة والتوافق على كثير من القضايا.
ويبدو أن الآمال معلقة على لقاء رئيس القائمة العراقية إياد علاوي مع رئيس الوزراء العراقي نور المالكي، ويتوقع المحلل السياسي حسن شعبان أن تحل الأزمة السياسية في العراق إذا ما توصل هذان الزعيمان إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة في أسرع وقت.
أعتقد أن لقاء المالكي علاوي على قضايا أساسية خاصة وأنهم تجمعهم قوائمهم وبرامجهم في كثير من المشتركات، أعتقد أن هناك حل لأزمة العراق ولأزمة الحكومة الجديدة، لأن ذلك يشكل حكومة قوية غير طائفية تنتمي إلى كل المكونات، وبالتالي تستطيع أن تحكم العراق ويكون لها باع طويل وقوة مشهودة أمام الدول الإقليمية ودول العالم.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم دائما على خير.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أصعد جبل أعبر نهر وامشي على دروب الخطب واتحمل أنواع القهر إذو العيون الغالي.
أصعد جبال عبر نهر أمسي على دروب الخطر أتحمل أنواع القهار فدوى العيون الغالي
فدوى العيون الغالي.
أصبر على الهم والسهر خلي عموي روح النظر تسمعني خلف كل البشر ما أحب غير الغالي
فدوى العيون الغالي.
ربي إلي يسلمه روحي علي متعلمة تحبه تظل التالي
حلوة العيون الغالي
بعيوني بس هو حلو في الدنيا بد ما بدله كل ملكني وصرت له مرتاح ويا بالي
حلوة العيون الغالي. أصعد جبل أعبر نهر وامشي على دروب الخطر واتحمل انواع القهر فدوى العيون الغالي
فدوى العيون الغالي. بالدنيا غيره ما أود وياه روحي تنسعد هو أحلى من كل الوريد لا غيره ما يحلالي
فدوى العيون الغالي.
ريحة فاني أنشي على الجمر صبرين أحمل مو صبر والعمر كل هذا العمر يرخص العين الغالي
والعيون الغالي أصعد جبل أعبر نهر وامشي على دروب الخطر واتحمل أنواع القهر والعيون الغالي
فدوى العيون الغالي
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نجدد لكم التحية مستمعين الأعزاء ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة، وتستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. وقبل نهاية الساعة نستمع إلى حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان للزميل ديار بامرني. مستمعي الكرام، في بغداد نظم مهرجان للأغنية السبعينية، حضرها الزميل حيدر الرشيد ووفانا بهذا التقرير.
كلمات وألحان ما زالت متقدة في الذاكرة، وأغان تنتمي إلى عصر مضى لكنها لم تفارق جيلا يلجأ إلى استعادتها والترنم بها كلما دهمه الحنين. أغنية السبعين هي أغنية روح العراقيين، هذا الشعار حمله المهرجان الذي نظمته دائرة الفنون الموسيقية التابعة لوزارة الثقافة، والغاية منه ليست غاية ترفيهية أو احتفالية كما يذكر مدير الدائرة حسن الشكرتشي، وإنما هي غاية ثقافية تنويرية توجه الوعي نحو الأسس الصحيحة والمهنية التي كانت تبنى عليها الأغنية العراقية في مرحلة السبعينات من القرن العشرين.
أقمنا هذا المهرجان لكي نلقي الضوء على كيف كانت الأغنية تصاغ، نجعل الجمهور أن يدخل إلى داخل المطبخ يتعرف على كيفية طبخ الأغنية العراقية كانت في ذلك الوقت في فترة السبعينات التي بقيت عالقة إلى يومنا هذا. هذا الحفل الذي نقيمه اليوم هو ليس حفلا ترفيهيا، يعني هو ليست الغاية منه العزف والغناء لغرض الترفيه، وإنما هو برنامج ثقافي.
للأغنية العراقية السبعينية نكهة خاصة ميزتها عن أغنيات العقود التي سبقتها من حيث البناء اللحني والمحتوى التعبيري، فهي وليدة بيئة امتزجت فيها عناصر الإبداع الفني على مستوى اللحن والصوت والكلمة، فكانت أغنية ملتزمة متكاملة الأركان كما يذكر الفنان جمال عبد العزيز.
بالسبعينات صارت نهضة مثل ما نهضت البلد، يعني بالأخبار الاقتصادية الاجتماعية الفنية حتى المسرح حتى التشكيل نهض، فنهضت الأغنية العراقية اللي هي اجتمع ثالوث جميل اللي هو الملحن والمؤدي والمطرب، هذا من اجتمعوا خلقوا هاي الأغنية. أكو صدق، أكو حب، حتى الرومانس حتى العواطف انخلقت هاي الأغنية. بدأت هي العوامل الربح والخسارة والجور، تفكير الملحن وتفكير صار تنافس شريف، لأن ظهروا طبقة ملحنين كبار صار تنافس أي ملحن وأي آخر، أيضا شعراء ظهروا شعراء كبار للأغنية صار أيضا تنافس شريف، والمطربين كذلك هذا التنافس ظهر هذا الأغنية.
خلال المهرجان الذي أقيم قدمت العديد من الأغنيات التي ما زالت عالقة في ذاكرة الجمهور العراقي، وشارك في الغناء مطربون عدة أحيوا تلك الأغنيات، كان من بينهم الفنان كريم حسين.
وضعت على أسس متينة وأسس صحيحة بحيث أنه كانت الكلمة معبرة واللحن معبر والصوت عندما يعني يؤدي الأغنية كان بصدق.
إحياء مثل هذه الأغنيات في هذا الوقت يأتي كرد موضوعي على الهبوط الذي أصاب الأغنية العراقية الحديثة، وغاية أخرى من إقامة هذا المهرجان هي محاولة ترسيخ تقليد فني غنائي في العراق على غرار ما يحصل في بلدان أخرى كما يذكر المطرب أحمد نعمة.
أتمنى أن يكون إحنا في العراق دائما نستذكر الأغنية الستينية، الأغنية السبعينية، المقام العراقي، الأدوار الريفية، هذا تراثنا ننهل منه لحد الآن، وحتى نعرف الشباب الموجود أنه هناك كم هائل من الموروث الغنائي العراقي. أتمنى تقام هذه المهرجانات دائما، ولكنه أنا أذكر دائما أنه نحتاج إلى أجواء آمنة لكي نقدم فن.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، إذاعة العراق الحر في البصرة، أكد مدير المركز الإقليمي لشؤون الألغام إن ظروفا استثنائية تمنعه وفريقه عن تنفيذ اتفاقية أوتاوا لإزالة الألغام في المنطقة.
شكلت الألغام ومخلفات الحروب خطرا كبيرا على حياة المواطنين العراقيين، ومنطقة عتبة الواقع في جنوب قضاء شط العرب بمحافظة البصرة، والتي أطلق عليها العامة اسم منطقة البتران، وذلك للعدد الكبير من السكان الذين بترت أطرافهم جراء انفجار الألغام، هي واحدة من المناطق التي ابتليت بحقول واسعة من الألغام والمخلفات الحربية، ما أثر على منتوجها الزراعي كونها من المناطق الزراعية المهمة في البصرة. هذا ما أكده رئيس المنظمة العراقية لإزالة الألغام وإحياء الأرض أياد جري الكنعان.
لا زالت الألغام إلى هذا اليوم تشكل عائق نفسي، فلا زالت تنفجر بسبب قرب المواطنين من عندها. خلال هذه الخمس سنوات لم يرفع ولا لغم واحد ما عدا الذين رفعه الإرهاب من هذه اللي يستخدم في قتل الشعب العراقي. في البصرة في العراق أكثر من 30 مليون قطعة قابلة للانفجار، في البصرة فيها أكثر من 10 ملايين قطعة قابلة للانفجار، ولا زالت أكداس موجودة باستطاعة ترفع منها ملايين الأطنان من المواد المتفجرة، لكن يجب أن يخصص مبلغ من الميزانية العامة، من ميزانية الدولة، إلى برنامج رفع الألغام.
من جانبه أشار المهندس نبراس فاخر مطرود مدير المركز الإقليمي لشؤون الألغام في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن هناك 25 مليون لغم في العراق، والبصرة تأخذ الحصة الأكبر من ذلك العدد، مؤكدا أن هناك خطة استراتيجية لإزالة الألغام بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمنظمات ووفقا للمعايير الدولية.
عدد الألغام في العراق مجملها 25 مليون لغم، بالإضافة إلى هناك أكثر من 55 مليون قنبلة عنقودية. هاي إحصائيات، بس أنا أعتقد العدد قد يكون أكثر قد يكون أقل، يعني دائما حصة البصرة هي التركة الأكبر. يعني بصراحة تعرف البصرة كانت مسرح العمليات في ثلاث حروب، يعني الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية. عندنا حقول ألغام في قضاء شط العرب، عندنا حقل ألغام في الرمال الجنوبية، وعندنا إضافة حقل ألغام في الكويتية العراقية السعودية. زرع الألغام أثر سلبا على الناس، يعني في قضاء شط العرب كان مثل ما تعرف كثير من الأراضي الزراعية، بساتين النخيل، مناطق الرعي، مناطق الصيد، بالإضافة إلى بعض المشاريع، المعامل، مدارس، الكهرباء، قطاع الماء، هاي كلها يعني كثير مشاريع حاليا متوقفة بسبب وجود الألغام.
وأشار المهندس مطرود إلى أن الظروف الاستثنائية للعراق تمنعنا من تنفيذ اتفاقية أوتاوا التي صادق عليه العراق في عام 2007.
اتفاقية أوتاوا، العراق خالي من الألغام في حلول عام 2018. طبعا مثل ما تعرف أنه الوضع العراق حاليا غير مستقر، يعني هناك كثير من التعثرات يعني أصابت العراق، بس احنا ان شاء الله يعني هي طبعا تحتاج الى جهد كبير، تحتاج الى دخول عدد كبير من المنظمات، عدد كبير من الشركات حتى نقدر نوفي التزاماتنا تجاه هذه الاتفاقيه.
المهندس جيلان سالم محمد مدير قسم التوعيه في المركز الاقليمي لشؤون الالغام اكد على ان نسبه الاصابات بين الشباب عاليه جدا، وان تاهيلهم ودمجهم في المجتمع لا يتم بالشكل المطلوب كما هو حاصل في اقليم كردستان العراق.
البالغين أو المراهقين ممكن نقول هم أكثر عرضة للتعرض للخطر بسبب الألغام، لأنه كانوا يطلعون يجمعون السكراب، وبالتالي يحاولون أن يستخلصون هذا النحاس الأصفر اللي نسميه إحنا البراس على مود يبيعونه بالأسواق المحلية، فتعرضوا كثير من الشباب إلى هذه الإصابات بسبب جمعهم للمخلفات الحربية. في قضاء شط العرب طبعا يعني من ناحية عتبة، حتى يعني الاسم سميت باسم آخر بناحية البتران، والسبب لأنه كثرة المصابين بالألغام في تلك المنطقة، كل بيت بأما اثنين أو ثلاثة معاقين. للأسف ماكو منظمة لحد الآن تشتغل في مجال مساعدة الضحايا، عكس إقليم كردستان اللي موجودة منظمات ما شاء الله يعني كثيرة في الإقليم كردستان.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى الجزء الثاني من هذه الساعة، والتي نستمع فيها إلى تقريرين من بغداد والموصل. وقبل نهاية الساعة نستمع إلى حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان. مستمعي الكرام، دائرة الفنون التشكيلية في العاصمة بغداد شكت من قيام مؤسسات في العاصمة بإزالة نصب وإقامة غيرها دون استشارتها. التفاصيل من محمد كريم.
انتقدت دائرة الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة العراقية ما وصفته بقيام أمانة بغداد مؤخرا برفع بعض النصب والجداريات والتماثيل من عدد من كبريات الساحات العامة وتقاطعات العاصمة الرئيسة، ووضع نصب وجداريات بديلة عنها دون الرجوع إلى الدائرة سالفة الذكر بوصفها الجهة الاستشارية المعنية بهذا الشأن، حسب ما أفاد بذلك في تصريحه لإذاعة العراق الحر مديرها العام محمود أسود.
والله احنا عندنا تنسيق مع أمانة بغداد ومع محافظة بغداد بخصوص نصب او ازالة اي نصب موجود، يفترض ان يرجعوننا ويأخذون رأينا الفني. لكن يعني ما حدث بالفترة الاخيرة، لم تستشار دائرة الفنون في ابداء رأيها بخصوص ازالة بعض النصب اللي موجودة في ساحة بغداد. حقيقة التقينا بالسيد محافظ بغداد مؤخرا، طلبنا منهم انه في حالة وضع نصب يرمز الى العصر الجديد في إحدى ساحات بغداد الرجوع لنا، واستشارتنا من الجانب الفني لحد الآن لم تستشر دائرتنا.
كما بين أسود أن الأمانة تقوم بالاتفاق مباشرة مع فنانين محليين من خارج دائرة الفنون لعمل نصب وتماثيل وجداريات جديدة تقوم الأمانة بوضعها في بعض الأماكن العامة والساحات.
اللي يصير ما بين الأمانة أو ما بين المحافظة تنسيق شخصي الجانب الفني عندهم مع بعض الفنانين المحليين، يتفقون على أنه ينشأ نصب، وبالتالي تجي تلقى النصب موجود ويصبح واقع حال دون استشارتنا، مع العلم أنه إحنا دائرتنا هي المختصة. فممكن تبعث الفكرة أن مطلوب إنشاء نصب في الساحة الفلانية، إحنا ممكن أن نسوي لهم هذا النصب على يد أفضل الفنانين.
من جهتها فندت أمانة بغداد انتقادات دائرة الفنون التشكيلية لها بالتفرد في رأيها بما يختص بموضوعة النصب والجداريات، واصفة تلك الانتقادات بأنها اتهامات لا تنم عن المهنية. المستشار الإعلامي للأمانة أمير الحسون.
وين كربا نصب؟ احنا ما حدا النصب المقاتل العراقي لبار المعظم شناه مؤقتا، من يكمل المشروع يرجع لمكانه. احنا احيانا كبعض النصب يصير بهن اضرار، نلجأ الى وزارة الثقافة لكي يعني يشرفون على اصلاح الاضرار او فتشي، رغم ان الكلف من عندنا. احنا ممكن نخصص المكان اللي يصير به النصب وفق التصاميم الهندسية المناسبة، ولكن الشكل الموضوعي للنصب ما تختار امانة بغداد، ما له علاقة. ولكن وزارة الثقافة يحتاج من هاي الوزارة ان يكون تجاوب اكثر ويكون سرعة اكثر، والعكس يعني هاي الاتهامات لا تنم عن المهنية، ما اعتقد بالطبع الحقيقة.
في الوقت ذاته أكد الحسون سعي أمانة بغداد على الدوام للتنسيق مع وزارة الثقافة فيما يختص بموضوعة التماثيل والنصب، مع تحمل الأمانة كلف الصيانة أو التنفيذ.
موضوع الأعمال النحتية والتماثيل والنصب احنا دائما يعني نطمح للتجاوب الفحال والسريع، ولكن وزارة الثقافة وزارة بعدها إمكانيتها يعني محدودة المادية وحتى البشرية يعني بهاي المواضيع.
إلى ذلك جاءت ردود أفعال عدد من التشكيليين العراقيين على ما بدا لا تقل انتقادا لأمانة بغداد عن ما قامت به منذ العام 2003 وحتى الآن في موضوعة النصب والتماثيل والجداريات. التشكيلي فال حسن.
محترم لما تعاصمه، شنو سوى تجميل من ذاك المجهة اليوم؟ ساحة الفارس العربي شلت مكانه قبل أول بارحة، أنا رحت لساحة الواتر، شفت نصب ساحة الواتر، والله ما أعرف شنو النصب هذا، عبارة عن سيراميك مغلف وبين نخلة البابلية، بس ما يعطي أي تأشيرة للحالة هذه، وساعة عاطلة، عجيب، هو هذه بغداد الجميلة هي هذه تكون هيك بهالوضعية هذه، مثلا نصب اللقاء، ليش رفع؟ شيء غريب يعني.
في هذا السياق دعا حسن الجهات ذات العلاقة إلى تشكيل لجان متخصصة من وزارتي الثقافة والسياحة والآثار إلى جانب أمانة بغداد إذا ما أريد أن يأتي التعاطي مع موضوعة النصب والجداريات بمستوى الطموح.
العاصمة اللي أرجو من أمانة العاصمة إذا هي أمانة عاصمة وتحفظ بهذا الجميلة وتتحفظ على تراثها وعلى قيمتها. تكوين لجنة ثلاثية من ثلاث وزارات، وزارة الثقافة تكون هي الأساس لأن فنانين كلهم محتويتهم هم، زائدا السياحة لأنه هي دور سياحي العراق كله وكوجه حضارة العراق. هاي اثنين الشيء الثالث أمانة العاصمة اللي راح تقوم بالتنفيذ، والفنانين والحمد لله والشكر يطلعون الخارج يسوون النصب هناك تذكارية رهيبة جدا، ليش ما نستغل هناك الداخل؟
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، كلية الزراعة والغابات في جامعة الموصل احتفلت بمهرجانها الرياضي والفني السنوي الثاني. التفاصيل في هذا التقرير.
أقامت كلية الزراعة والغابات في جامعة الموصل مهرجانها الرياضي والفني السنوي الثاني، تضمنته عروضا رياضية وأعمالا فنية ويدوية، فضلا عن معرض للزهور ونباتات الزينة. المسؤول عن المهرجان رائد إبراهيم تحدث بمزيد من التفاصيل عنه.
الهدف من هذا المهرجان السنوي هو إقامة نشاط ترويحي رياضي لطلبة الجامعة من أجل يعني الابتعاد عن جو التوتر والدراسة، ومن أجل خلق جو ترويحي لطلبة. أقسام الكلية العشرة من هذه الأقسام لدينا قسم الغابات وقسم المكننة، أقسام رياضية بارزة استطاعت أن تحصد أغلب المراكز الأولى. النشاطات الفنية حقيقة تشمل إقامة معرض للزهور وإقامة لوحات وأمور فنية من سيراميك ونقش وخياطة للطالبات. المعوقات أغلبها فنية، عدم وجود قاعة رياضية في كلية الزراعة والغابات، دائما يتم مفاتحة كلية التربية الرياضية لاستضافتنا ككلية نحن على نشاطنا هذا. أقترح أنه يعني كل كلية يصار فيها ملعب على الأقل لدمشية نشاطاتها الرياضية.
وربما هي المرة الأولى التي يشهد فيها هذا المهرجان الدوري إقامة فعاليات وأنشطة فنية للطلبة في خطوة لتنمية قابلياتهم وقدراتهم، كما قالت المسؤولة عن المعروضات الفنية شهلة عبد الرزاق.
طلبة شاركوا بأعمال يدوية، عندنا طالب من قسم الصناعات الغذائية وطالب من قسم الثروة الحيوانية، استخدموا مواد طبيعية لنحت أشكال وأشخاص معينة، وأيضا شاركوا بالرسم والتصوير الفوتوغرافي، وأيضا شارك قسم البستنة بمعرض للزهور والنباتات للزينة. طبعا هاي أول مرة تصير مشاركة فنية بمهرجان كلية الزراعة والغابات.
وتحفيزا لدور مثل هذه النشاطات الإبداعية وتطويرها، تقوم المؤسسات الحكومية في الموصل بتقديم الدعم للمهرجانات الرياضية والفنية، وهذا ما تحدث به عميد كلية الزراعة والغابات بجامعة الموصل الدكتور نائل محمد علي.
هناك تشجيع من قبل وزارة التعليم العالي ومن قبل جامعة الموصل لتطوير هذه المهرجانات وتوسيعها إن شاء الله تشمل كافة شرائح الكلية. نحن نسعى إلى تطوير مهارات المنتسبين وتدريبهم على الألعاب المختلفة. نأمل أن تكون هناك ساحات رياضية لتطوير العمل، نطمل أن تكون هناك مهرجانات أوسع من هذا حتى تكون إن شاء الله بادرة خير وبادرة أمن إن شاء الله لتوسيع النشاط الرياضي.
وعلى الرغم من النجاح الذي حققته عروض المهرجان الرياضي ومسابقاته في الموصل، إلا أن ذلك لا يمنع من تسجيل بعض ملاحظات الجمهور والمشاركين.
كان مهرجان رائع، خللت بعض الفعاليات في خماسي قدم بين الأساتذة، وكذلك كان هناك عرض جمناستيك وبعض عرض الصور وبعض الأعمال الفنية واليدوية، لكن هناك بعض السلبيات مثل قاعات قليلة داخل الجامعة. أتمنى من الأساتذة المسؤولين أن يوفرون هذا الشيء حتى نطور هذه المهرجانات وتساعدونا، إن كانت قاعة غير مكيفة وقاعة صغيرة لا تحمل عدد مشاهدين أكثر.
حامد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
حبيبي وذرف الهموم والندم حب غيرك ونصيبي حبك انت الندم
شوف متحسر حبيبي
عشق لايق عليك عشرتك صعبة ومرة ضيعتني من ايديك ما عرفت الحب مرة للعشق لايق عليك عشرتك صعبة ومرة ضيعتني من ايديك روح دور لك بدالي من يسلي وحدتك وسهر انصاف الليالي وحدك انت وجمعتك روح دور لك بدالي من يسلي وحدتك وسهر انصاف الليالي وحدك انت وجمعتك عذب عيونك بشوفي بس مسموح النظر حتى لو تسمح طوفي حبك يقلبي مثل قلبي مستحيل فارقيت اليوم دربك شوف لا غيري بديل ما تلاقي اللي يحبك مثل قلبي مستحيل فارقيت اليوم دربك شوف لا غيري بديل ينصدم بيك ويسهبك انهي عمرك بالجراح انسى كنت انا حبيبك انت ما شوقي وراح ينصدم بيك ويسيبك انهي عمرك بالجراح انسى كنت انا حبيبك انت ما شوقي وراح عذب عذب عيونك بشوفي بس مسموح النظر حتى لو تسمح عذب عيونك بشوفي بس مسموح النظر حتى لو تسمح ظروفي حبك بقلب اندثر شوف وتحسر حبيبي وذرف دموع الندم حب غيرك ونصيبي حبك انت الندم شوف وتحسر حبيبي وذرف دموع الندم حب غيرك ونصيبي حبك انت الندم عذب
هذه إذاعة العراق الحر نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770 راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا هذه إذاعة العراق الحر
وقبل ختام الساعة نترككم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان للزميل ديار بامرني
هذه إذاعة العراق الحر
هي صحفية ليش تهدد الصحفي ليش تهدد
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب
حقوق الإنسان في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني
أهلا بكم أعزائي المستمعين
الكاولية أو النور أو القرش هي بعض التسميات التي أطلقت على الغجر في العراق والمنطقة، ولسنا بصدد الحديث عن تاريخ الغجر وتقاليدهم وطقوسهم، بل سنتحدث اليوم عن التهميش الذي يتعرضون له والظروف الحياتية الصعبة التي يعيشونها. ولكن لنقرأ أولا عددا من عناوين تقارير وكتابات ومقالات كتبت عن الغجر. الفقر والخوف يحكمان حياة الغجر في العراق. الغجر في العراق، الحلقة الأضعف. العراق الجديد الموغل في التشدد يرفض الغجر. والعراقيون والغجر أصدقاء الليل وعداء النهار. وغجر العراق من الطرب إلى التسول بالخفاء والهجرة. وأخيرا غجر العراق لا زال في الذاكرة لكنهم انمحوا. مستمعينا الكرام، هذه العناوين وعشرات أخرى حملتها التقارير وكتابات يتحدث بعضها عن تاريخ الغجر وعاداتهم وتقاليدهم والاضطهاد والقمع والتهميش الذي يتعرضون له، وأخرى يتحدث عن عادات سيئة وسلبية لدى الغجر لا تلائم المجتمع الشرقي المحافظ على حد قولهم. وإن كان البعض أشار كما في أحد العناوين إلى أن العراقيون والغجر أصدقاء الليل وعداء النهار. بين الرأيين نجد البعض يطالب بإيجاد حل لمعالجة مشكلة الغجر وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم لأنهم مواطنون عراقيون، وإن الدستور العراقي أكد في أكثر من مادة إن الجميع سواسية أمام القانون دون تمييز، وأن تكفل الدولة للفرد والأسرة المقومات الأساسية لحياة حرة كريمة وتؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم. لكن البعض الآخر يوجه أصابع الاتهام إلى الغجر بأنهم السبب وراء ظواهر مجتمعية سلبية، وإن بعض تصرفاتهم تنقل صورة سيئة عن المجتمع العراقي، لتصل بعض المطالبات بعزل الغجر تماما. تقول مراسلة لشبكة إخبارية في إحدى المحافظات الجنوبية إن الغجر خطأ كبير على تركيبة المجتمع العراقي من خلال سلوكياتهم المنحرفة، لذا على الحكومة أن تتبنى هذا الأمر من خلال بناء مجمعات سكنية خاصة بهم خارج المناطق السكنية، وبناء معامل خاصة وأسواق وغيرها من الأشياء الضرورية، لأن هؤلاء يلوثون المجتمع ولا بد من علاج هذا الأمر. وتقترح المراسلة في تقريرها أن تكون هناك مقاطعة المجتمع لهم في البيع والشراء وغيرها من المعاملات، مع تذكير بسيط للشبكة الإخبارية في بداية التقرير إن ما طرح ليس الغرض منه الطعن بإنسانية الغجر، بل الطعن بسلوكياتهم. لسنا بصدد التعليق على هذا الرأي مستمعين الكرام ونتركه لكم، ولكن لنرافق مراسل إذاعة العراق الحر في محافظة ديالى سامي عياش الذي زار منطقة يقطنها الغجر في أطراف حي القاطون جنوب بعقوبة. لا نعرف إن كانت هناك معايير إنسانية تعتمد لإطلاق كلمة قرية أو حي أو ما شابه ذلك على منطقة تسكنها عوائل عديدة تفتقر إلى أبسط الخدمات، ولكن عند النظر في وجوه النساء والرجال التي طغى عليها البؤس والمرض والحزن ومشاهدة عشرات الأطفال شبه عراة ذوي أجساد ضعيفة ومريضة يقتاتون على ما تبقى من مخلفات، ندرك إن هذه ليست بقرية ولا منطقة سكنية ولا مخيم، وليست حتى بمنطقة مهجورة. خيم ممزقة متناثرة هنا وهناك، لا ماء ولا كهرباء ولا غذاء ولا رعاية صحية ولا مدارس. ما أن دخلنا إلى هذه المنطقة حتى تراكض العديد باتجاهنا، البعض مدوا يدهم طلبا للمساعدة، وآخرون أسمعون صرخات الإغاثة وتساءلوا أين هي الحكومة وأين هو الدستور. والغريب عندما يسألون شلونكم يقولون الحمد لله.
وانا الله يحفظ رئيس الجمهورية، مي ما نحن نشرب مي بير، هذا مي بير، ان بطاقة صابونات طحينات نخبز هناك.
علي حسين احد وجهاء المنطقة لخص المشاكل التي تواجههم، منها انعدام ابسط الخدمات والتهميش وعدم اكتراث الجهات المعنية بمصير العشرات من العوائل العراقية.
ما حد يصنع، لا مسؤول، مناطق مهجورة، بس بوقت الانتخابات نعرف المسؤولين، لا عدنا وظيفة، لا عدنا عمل، لا عدنا كادر يعني موظفين، لا أبد. نحن ناشد المسؤولين نقولهم يا بي نظرونا لو نظرة بسيطة حتى نقول نحس احنا المواطنين ثروات هاي البلد الخيرات، المسؤولين جاي ياخذون رواتب وياخذون مناصب عاليه وما حد يباوع علينا. هاي المحافظه هاي الخيرات، هاي الخيرات اللي بيها العراق، يعني احنا نتحصل عليها نقعد لنا بخيمه. هسه احنا حاليا هاي منطقه شوفها لا بيها مي لا كهرباء، فدنا ومهجوره كلش فدنا، ما حد يسال عليها ابد، ولا جهه مسؤول ولا مواطن ولا ابد.
أبو عزيز من ناحيته تحدث وبكلمات بسيطة عن مشاكلهم ومعاناتهم، الفقر والبطالة والتهميش والتمييز، عوائل قتلها الجوع وأطفال يشربون ماء البئر قال البعض إن ملوحته مثل السم. أبو عزيز بيّن إن الغجر هم مواطنون عراقيون، غير إنهم لم يحصلوا على أبسط حقوقهم، وتساءل ما السبب؟ فكلنا من آدم وحواء.
مجولة هم صبخة ما يقوى، هذا ما يقوى جاي نحصل ولدنا لا مدارس، احنا تعبانين لا عندنا رواتب لا مشتغلين، حتى بالعمالة بقى احنا ما عندنا اي شيء بالدولة، لا عندنا كرسي ما عندنا، احنا ناس مسالمين، احنا من دور العثماني نحمل الجنسية العثمانية ونحمل الجنسية العراقية، نحمل الشهادة الجنسية، احنا ليش ما نقوم نسلب بالشارع؟ مو هسه احنا هاي السرايب قاعدين بيها، احنا راضين بعيشتنا راضين بقسمتنا، اطلب قرشة خبز اروح لي على الشيخ وعيش جهالي من وراه ولا تسوي هاي الحطاطم. احنا ما عدنا لا جندي لا شرطي لا عريف، احنا شايفا طبقتنا فقيرة، يعني شايفا غجر يجي عليك، هذا غجر غجري خلق من هو آدم.
أما حسين وهو في منتصف السبعينات من عمره مد يده طلبا للمساعدة وصرخ رحموا بحالنا، المال مال الله والفقير حبيب الله.
رحموا بينا في سبيل الله، المال مال الله والفقير حبيب الله. 75 سنة بعد شطالنا خارج بحكم وكل سوي بيها تطيني راتب تبعني خبز تمن أكل لحم.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
مستمعينا الكرام، لم يكن وضع الشباب بالأفضل، حيث البطالة والأمية ونبذ المجتمع لهم. عمر حرب شاب في العشرين من عمره تحدث عن معاناة الشباب ومشاكلهم ولجوء معظمهم إلى التسول في شوارع المدينة بدلا من الذهاب إلى المدرسة. عمر ذكر أنه حرم من أبسط حقوقه وهي حصوله على وثائق رسمية لكونه غجريا.
واحنا وين حقوقنا؟ رد حقوقنا، يعني شغل صعب علينا، السبح والله صعبه، العمل صعبه، اللي ما يقبلون يقول انت ناس غجر، الغجر يعني شيء مو عراقي، مو يحمل هويه العراقيه، يعني جواز ما السفر شنو الجواز ما نقدر نطلع الهويه كون بدلها، يعني خلت تسمعنا الحكومه، خلت تسمعنا الناس، خلت تسمعنا الناس الطيبه الخيرين، الاطفال هذا يعني هذا لا بالمدرسه، هذا المفروض بالمدرسه، هذا اساري اني ما بسجل المدرسة، يعني انا اتهجى هيك قرايه قوه تعلمتي، يعني وين اللي يدفع الدعم؟ وين الحكومه تعال انتخبوا فلان انتخبوا فلان، انتخبنا وكل شيء ماكو، والله ناس تسحب هيك كذب عليك كلها تسحب.
وصف زيد حازم الناشط في مجال حقوق الإنسان شريحة الغجر بالمهمشة ولا تلقى أي دعم أو رعاية، إضافة إلى النظرة الدونية التي ينظرها المجتمع لهم لكونهم غجر، وذكر إن إهمال هذه الشريحة له عواقب وخيمة، وأضاف إن من بين الحلول شمول الغجر برواتب الرعاية الاجتماعية.
يحتاج من الحكومة المركزية الحكومة العراقية وقفة وجادة حقيقية مع هذه الشريحة اللي فعلا تعاني من نقص حاد في الخدمات، التعليم بالنسبة لأطفالهم، الفقر المدقع. أي نعم هناك نظرة، يعني إذا صح التعبير نظرة من المجتمع، يعني ينظرون لهم انهم هؤلاء ليسوا يعني من مستوى الاجتماعي، انهم دون المستوى الاجتماعي من طبقه دنيا، هذه نظره يعني قاصره لدى المجتمع، الا مهما كان يبقون هم عراقيون، على الحكومه ان تفعل هذا الملف، لا تهمش هذه الشريحه، لان هذه الشريحه ممكن ان يصدر من الارهاب اذا ما عالجنا فقرهم وما عالجنا مشكلتهم المعيشيه الحقيقيه وما عالجنا يعني حتى يعني المساكن اللي يسكنون بها الان، سواء من خشب او ما شابه من الخيم. هؤلاء يعني بالفعل هم يحتاجون الى وقفه جاده من الحكومه، على الاقل لو تلتفت لهم الرعايه الاجتماعيه وتشملهم في راتب شهري حتى لو مقدار 100,000 دينار، هذه 100,000 دينار ممكن ان تفعل افاعيل الايجابيه في هذه العوائل اللي قد نسيت الان في العراق.
مستمعينا الكرام، حمله الانتخابات وصلت الى منطقه الغجر هذه، ولكن مع انتهائها تبخرت الوعود، وبدلا من أن يقوم المسؤولون بتوفير الخدمات طالب البعض بترحيل الغجر، ويتساءل أبو عزيز ما هو ذنبنا وإلى أين نذهب، وطالب من هؤلاء المسؤولين بتوفير مكان للسكن لهم خارج العراق إذا كان الغجر غير مرغوب بهم في هذا البلد.
جانا شرطي على المطار يقول لنا شنو اللي يذبونها عمارات سكنية مدري شنو، يعني هاي العوائل وين تروح؟ شنو ذنبها؟ احنا وين نروح؟ يعني نظن في تربية هاي الدنيا هيجي؟ يعني ندخوب هذا احنا رحنا منا على الصناديق تكسر قصف فوقنا وصلنا وانتخب، يعني احنا ما الله ما يقبل، والنوب يجينا ورا الانتخاب يقول لنا شيلوا، شرطي يجي لعلمية علق لشيلي عليش سبب شنو؟ ما تردونا طلعونا خارج القطر، ما يقوى هذا ما يقوى جاي نحصل ولدنا لا مدارس، احنا تعبانين لا عندنا رواتب لا مشتغلين، حتى بالعمالة ماكو، وانه بيجيك واحد يقول لك شيل، هو مرتاح ياخذ رواتب ملايين الدولارات واحنا طايحين بالضيق، يعني الله يقبل محمد؟ ما يقبل، حتى الاسلام ما تقبله. اكو مسلم يقولوا له شيل على واجهة الصيف وهي مو قاعه، هاي عايده للدوله غير الدوله حين تنصف علينا احنا. كل هذا الشعب المسلم خلق من حواء وادم، هو اللي يريد يحاسب رب العالمين يحاسبه مع اعماله، احنا ناس هاي خلي يضربوا يطلعون فوائل الغجر اذا لقوا عندهم ارهاب، عندهم فد ناس موقوفه هسه معروضين بالتلفزيون، وين نروح؟ ماي ما عندنا زين، ويجيك النوب يقول لك يلا شيل، وين اشيل انا؟ وين اروح؟ وين انطي وجهي غير هاي العوائل بذمه الحكومه بذمه اهل الغيره؟
ترحيل الغجر من اطراف حي القاطون سببه تجاوز العوائل على اراضي سكنيه تابعه لبلديه بعقوبه. رئيسة لجنة الخدمات في مجلس محافظة ديالى إيمان عبد الوهاب قالت إن البلدية خاطبت الجهات المعنية بتخصيص قطع أراضي سكنية وتوفير بعض الخدمات، وإن البلدية فاتحت الحكومة المحلية والمنظمات الإنسانية بضرورة إغاثة تلك العوائل بالسرعة الممكنة.
بصراحة هالمجموعة من الناس المتجاوزة على أملاك الدولة، أنا عندي اطلاع بهذا الموضوع صار، وراح أحاول أنه أكتب بعض الكتب الخاصة بهاي العوائل، أنه أطالب الوزارات المعنية وأطالب بها محافظة السيد المحافظ بتخصيص قطع أراضي حسب الضوابط وحسب الشروط المتوفرة بهذول المجموعة من الناس. إذا كانت هناك ضوابط تسمح بتخصيص قطع أراضي لهم لا يوجد أي مانع بتخصيص هذه الأراضي، إضافة إلى تقديم بعض الخدمات الأخرى، أنه أنا باستطاعتي توفير الماء الصالح للشرب من خلال السيارات الحوضية وبالتنسيق مع دائرة المي بتوفير حصص مائية أسبوعية لهذه العوائل المتضررة، بالإضافة إلى مخاطبة بعض المنظمات الإنسانية مراعاة هؤلاء المواطنين وتقديم قدر المستطاع المساعدات الإنسانية اللي تحسن وضعهم المعاشي ووضعهم الصحي اللي هم عايشي، بس أي منظمة إنسانية ترغب بتقديم المساعدات لها للعوائل الموجودين في نهاية حي القاطون مستشفى الرازي، وأنا مستعدة نطلع حملات ونطلع تجوال عليهم لتقصي الحقائق واقع الحال مالتهم ومساعدتهم بالشيء نستطيع مع المنظمات الأخرى الإنسانية.
مستمعينا الكرام، ليست هناك إحصاءات رسمية لعدد الغجر في العراق، لكن يشير إحصاء لمركز دوم للأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية إن عدد الغجر يبلغ حوالي 90,000 شخص، ويبقى حال الغجر في العراق مثل أقرانهم في العديد من الدول الشرقية منها والغربية، يعانون التمييز والتهميش. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.